أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في توجيه تثنية الأعلام وجمعها، فعندما يقال جاء الزيود وجاء الزيدان، والمفروض أن الجمع والتثنية إنما يتصوران في المفهوم الكلي ذي الأفراد، بمعنى أن الجمع والتثنية يستبطنان تعدد أفراد طبيعة واحدة، وهذا لا يتصور إلا في الطبائع الكلية. وباب الأعلام متعلق بالذوات الجزئية، فما معنى التثنية والجمع في الأعلام؟ فلا بد من توجيه ما يذكر في بعض الموارد من تثنية للأعلام أو جمع للأعلام. وقد تقدم ذكر ما سلكه صاحب الكفاية قدس الله نفسه من أن التثنية والجمع إما أن يكون بتأويل المفرد إلى المسمى باللفظ، فيقال جاء الزيود أي جاء المسمون بزيد، أو من جهة فناء اللفظ في المعنى، فيكون تعدد الألفاظ بالتبع لتعدد الأفراد. وقد ناقش المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الوجه الثاني الذي ذكره صاحب الكفاية، ثم ذكر المحقق الأصفهاني وجها ثالثا، وهو أن التثنية والجمع يمكن أن يصححا بملاحظة ما يذكر في باب ذكر اللفظ وإرادة نوعه. عندما يقال ضرب فعل ماض، فإن الحكم على ضرب بأنه فعل ماض يكون بملاحظة كونه لفظا بما له من معنى، بمعنى أننا عندما نحكم على هذه الكلمة بأنها فعل ماض نحكم عليها بنفسها، لكن لا مطلقا بل بما لها من المعنى، وإلا فإن لفظة ضرب كلفظة يضرب من حيث النطق والتلفظ، وإنما الفرق بينهما في المدلول. فالذي يوجب بأن يكون المحمول على ضرب الفعل الماضي لا الفعل المعارض المضارع هو ملاحظة مدلولها. فإذا قولنا ضرب فعل ماض إنما يصح بملاحظة هذه اللفظة ودلالتها على معناها، أي أن لدلالتها مدخلية في الحكم عليها بأنها فعل ماض. كذلك نقول في المقام عندما نقول جاء الزيدان، فإننا نلاحظ اللفظ بما له من المعنى، فعندما نستعمل الكلمة في المادة نستعملها في المادة هنا بما لها من المعنى. فقولنا جاء الزيدان هو تثنية للمادة، لكن لا تثنية المادة في ذاتها، بل تثنية المادة بما لها من المعنى وهو الذات الجزئية. فيكون الحاصل من ذلك أنك أسندت المجيء إلى المادتين أو المادة باعتبار مدلولها وتعدد مدلولها بنحو التثنية. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه. والإنصاف أن ما ذكره على الله مقامه قابل للمناقشة، وذلك للفرق بين قولنا ضرب فعل ماض وبين قولنا جاء الزيدان وجاء الزيود. فإنه في مورد إرادة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه يكون الحكم مناسبا للجهة اللفظية، فكلمة ضرب يحمل عليها الفعل الماضي باعتبار أنها كلمة، فالحكم صحيح. نعم، لوحظ في خصوصية الحكم خصوصية المدلول، وذلك لأن الحكم على ضرب باعتبار أنها دال، والدوال في اللغة تنقسم إلى أسماء وأفعال، والأفعال إلى أفعال ماضية وأفعال مضارعة. فنحن عندما نحكم على هذه الكلمة نحكم عليها بما أنها كلمة دالة بحكم خاص مناسب للمدلول. أما جاء الزيداني وجاء الزيود فالإسناد هنا إلى الذوات، أي أن المحكوم عليه بالمجيء لا الكلمة، حتى يقال بأن الحكم هنا على الكلمة بما لها من المدلول، إذ لا معنى أن يسند المجيء إلى كلمة زيد أو كلمة الزيود، كل هذا لا معنى له. فالإنصاف أن ما ذكره قدس الله نفسه لا يمكن المصير إليه. إلى هنا ينتهي البحث في استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لكن المحقق قدس الله نفسه يذيله تبعا لصاحب الكفاية ببعض المطالب. المطلب الأول أنه لو حكمنا بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فهل يختص ذلك بكون الاستعمالين أو الاستعمالات تبعا للمعنى الذي يفرض تعدده بنحو التثنية أو الجامع؟ هل يختص ما الحكم بالجواز بكون الاستعمالين أو الاستعمالات متناسقة في الحكم بأن تكون كل الاستعمالات بنحو الحقيقة كما لو كان اللفظ مشتركا في بين المستعمل فيه، أو إذا كان اللفظ مستعملا في غير معناه بنحو التعدد بأن يكون هذا المعنى مخالفا للمعنى الموضوع له وذلك مخالف للمعنى الموضوع له فيكون استعماله في كليهما استعمالا مجازيا؟ ففي هاتين الصورتين لم يختلف الاستعمال في المورد الأول عن الاستعمال في المورد الثاني، عن الاستعمال في المعنى الثاني والمورد الثاني. أم أن الحكم بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى كما يشمل ذلك يشمل ما إذا اختلف حكم الاستعمالين بأن يكون اللفظ قد استعمل في معناه الحقيقي وفي غير معناه الحقيقي بنحو المجاز، بحيث يكون اللفظ محكوما بأنه حقيقة بلحاظ هذا المعنى ومجاز بلحاظ المعنى الآخر. المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يقول أنه مقتضى الحكم بالجواز أنه لا فرق بين أن يكون المعنيان المستعمل فيهما اللفظ معنيين حقيقيين أو معنيين مجازيين أو مختلفين بأن يكون أحدهما معنى حقيقي والآخر معنى مجازي، ولكن صاحب المحجة منع من ذلك فقال لا يمكن استعمال اللفظ في أكثر من معنى إذا كان أحد الاستعمالين بنحو الحقيقة والآخر بنحو المجاز، واستند في هذه الدعوة دعوة الاستحالة إلى أن الوصف بالحقيقة والوصف بالمجاز وصفان متقابلان فلا يمكن فرض اجتماعهما في مورد واحد، وهل ذلك إلا كاجتماع البياض والسواد في شيء واحد؟ فكما يستحيل هذا يستحيل ذلك. لكن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يدفع هذا الإشكال بأن بين البياض والسواد وبين الحقيقة والمجاز فرقا، وذلك لأن اتصاف المحل بالبياض والسواد اتصاف حقيقي، فإن السواد إذا حل في جسم امتنع حلول البياض فيه وبالعكس باعتبار التضاد بين الوصفين، فإذا كان التضاد بين البياض والسواد ثبت التضاد أيضا بين اتصاف الجسم بالبياض واتصاف الجسم بالسواد، لأن الاتصاف ليس إلا الوصفة والفرق بينهما الاعتبار، فإن ثبوت الوصف في ذاته عين ثبوته لمحله. هذا بالنسبة إلى البياض والسواد، وأما الحقيقة والمجاز فالأمر ليس فيهما كذلك، لأن اتصاف اللفظ بأنه حقيقة أو مجاز إنما هو بمقايسته إلى مدلوله أو إلى ما استعمل فيه، فإن استعمل اللفظ في معناه الموضوع له اتصف اللفظ بأنه حقيقة، وإن استعمل اللفظ في غير معناه الموضوع له اتصف اللفظ بأنه مجاز، فوصف الحقيقة والمجاز من الأوصاف الاعتبارية الثابتة للألفاظ بملاحظة ما استعملت الألفاظ فيها. ومن الواضح أن هذين الوصفين الاعتباريين إنما يثبتان لللفظ بالقياس إلى ما استعمل فيه اللفظ، فإذا جوزنا استعمال اللفظ في أكثر من معنى وكان أحد المعنيين هو عين الموضوع له والآخر ليس كذلك اختلف حكم الاستعمال باختلاف طبيعة المستعمل فيه لا محالة ولا يلزم من ذلك إشكال وذلك لأن وصف الحقيقة ليس من الأوصاف الحقيقية العينية القائمة باللفظ وإنما هو وصف اعتباري يثبت لللفظ بملاحظة ما استعمل فيه فيثبت لهذا اللفظ وصف الحقيقة باعتبار أن هذا المستعمل فيه معنى حقيقي ويثبت لللفظ كونه مجازا باعتبار أن ما استعمل فيه معنى مجازي وأين الاستحالة في ذلك إذن لا وجه لما ذكره صاحب المحجة هذا هو التنبيه الأول أو التذييل الأول التذييل الثاني ما يرتبط ببطون القرآن ربما يقال بأن خير دليل على جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى الوقوع كما تقدم التمسك بمثل ذلك على وقوع على إمكان الاشتراك فقد استدل صاحب الكفاية وأمثاله على أن الاشتراك ممكن بوقوعه في لغة العرب وكثير من المحققين تمسكوا بالوقوع لإثبات الإمكان كذلك في المقام نقول أنه لا وجه لنفي استعمال اللفظ في أكثر من معنى لوقوع ذلك في اللغة ولا نحتاج إلى أكثر من ملاحظة الروايات الواردة في حق القرآن الكريم التي تصف القرآن بأنه له بطن ولبطنه بطن وورد في بعضها إلى 7 أبطان فثبوت البطون المتعددة للقرآن الكريم هو من باب استعمال ألفاظ القرآن الكريم في أكثر من معنى واحد وقد ذكر صاحب الكفاية هذا الأمر وتعرض لدفعه نفيا للمنافات المتوهمة بين الحكم بالاستحالة وبين ثبوت التعدد لبطون القرآن وقد ذكر أن روايات البطون محمولة على أحد وجهين الوجه الأول أن يقال بأن المقصود من البطون المعاني التي تكون مرادة للمتكلم عند إنزال القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وآله بحيث يكون كل معنى مرادا في نفسه لا بإرادة استعمالية فالمراد الاستعمالي واحد لكن يقارنه عدة معان مرادة في نفس الوقت بعضها مما يمكن الوصول إليه لعامة الناس بالتعليم والتبيين وبعضها مما لا يمكن أن يصل إليه أحد إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى فالإرادة هنا للبطون إرادة مستقلة لا ربط لها بالإرادة الاستعمالية غاية الأمر أنه لما كانت هذه المعاني مرتبطة بالمعنى القرآني بنحو من الأنحاء نسب إلى هذه المعاني عنوان البطنية وأنها باطن القرآن وإلا فهي ليست مرادة بالإرادة الاستعمالية من القرآن الكريم فهي مستقلة ولا مانع من أن يكون المتكلم بكلام مريدا لمعنى آخر حال إطلاق الكلام كما لو قال القائل جاء زيد وهو يريد في نفسه مجيء عمرو وبكر وأمثال ذلك هذا وجه الوجه الثاني الذي ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه حاصله أنه يمكن حمل البطون على أنها ما يكون من قبيل اللوازم والملزومات بأن يكون المعنى القرآني له لوازم متعددة أو ملزومات متعددة أو لوازم وملزومات مختلفة فيقال عن كل معنى من هذه المعاني إما في سلسلة اللوازم أو في سلسلة الملزومات أنه بطن باعتبار خفائه عن أذهان العامة هذان وجهان ذكرهما صاحب الكفاية دفعا لتوهم المنافات بين روايات تعدد بطون القرآن وبين ما حكم به من استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى. ثم إن السيد الخوي قدس الله نفسه قبل أن نتعرض لهذين الوجهين بالتعليق ذكر أنه بعد الفحص البالغ لم يقف على ما نقله بعضهم من أن للقرآن بطونا تصل إلى 70. والظاهر والله العالم من ملاحظة كلامه بملاحظة الروايات المختلفة أن مصب نظر السيد الخوي قدس الله نفسه في النافي ليس مطلق البطون وليس البطون 7 بل البطون 70، بمعنى أنه نقل عن بعضهم أن للقرآن بطونا تصل إلى 70، فقال أنه لا يوجد عندنا روايات تذكر أن للقرآن 70 بطنا، وأما أن للقرآن بطنا ولبطنه باطن أو أن للقرآن بطنا إلى 7 أبطن فهذا وارد في الروايات قطعان، ولا نحتمل أن السيد الخوي قدس الله نفسه لم يلاحظ هذه الروايات. فالذي أظنه والله العالم أن السيد الخوي نفى 70 بطنا، وبالفعل لا يوجد عندنا رواية تصرح بأن للقرآن 70 بطنا، ولكن أنا هنا أيضا أنفي روايات 70، ولا أنفي أن يكون للقرآن أكثر من 70 أو أقل من 70، بمعنى أنني لا أنفي ولا أنسب إلى السيد الخوي نفي البطون، وإنما نتكلم عن الروايات التي زعم أنها تشتمل على 70 بطنا. بالفعل توجد عندنا روايات مفادها أن للقرآن بطنا وظاهر وللقرآن حد وما فيه حرف إلا له حد ومطلع أو حد ومطلع، وورد في بعض الروايات أن للقرآن بطنا، وورد في بعض الروايات أن للقرآن بطنا ولبطنه باطن إلى 7 أبطن. هذا المقدار من المداليل وارد في الروايات بلا إشكالين. نعم الإنصاف أنها ليست بتلك الكثرة التي يمكن أن يدعى معها التواتر روايات تعدد البطون، وأما تقسيم القرآن إلى ظاهر وباطن فهذا وارد في روايات مختلفة متضافرة أو متواترة. هذا وما ورد في بعض الروايات من أن باطنه عميق يؤيد أن الباطن ليس واحدا، وذلك لأنه لو وقف البطن عند حد انتفى عنوان العمق، فثبوت العمق للباطن إنما يصح إذا لم يكن للباطن حد، وهذا إنصافا أمر معقول وهو موافق للروايات المتواترة أيضا من أن للقرآن تنزيلا وتأويلا ومن أن للقرآن ظاهرا وباطنا. فإذا لاحظنا الروايات المختلفة الناظرة إلى مسألة البطون والظهور في القرآن نقول أن مقتضى إطلاق هذه الروايات أن للقرآن ظاهرا وباطنا حتى بالنسبة إلى من أنزل عنه القرآن، باعتبار أن من أنزل عليه القرآن وإن علم حقيقة القرآن لكنه لا يعلم حقيقة نفسه، وذلك لاتحاد القرآن بمرتبة من أنزل عليه القرآن. وبالجملة فإن القرآن له حقيقة وله باطن لتلك الحقيقة، وباطن تلك الحقيقة خفي على من وصل إلى شيء منه، حتى من وصل إلى أقصى مراتب المعرفة الإمكانية فإن وراء تلك المعرفة الإمكانية حقيقة متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى ليس من شأن تلك الحقيقة أن تظهر. وهذا من جهة أن كل شيء إمكاني فسره وحقيقته قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، وهي وجه الله سبحانه وتعالى، ووجه الله لا يمكن الإحاطة به، حتى وجه الله لا يحيط بوجه الله، فإنه لو أحاط وجه الله بوجه الله لم يكن المحاط وجها لله، وهذا أمر يحتاج إلى تأمل وتدبر فسبحانه وتعالى عما يصفون. طيب هذا ما يتعلق بمسألة روايات السبعين. فلنرجع الآن إلى الوجهين اللذين ذكرهما صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية. السيد الخوئي أعلى الله مقامه ذكر أن مسألة أن يكون المقصود بالبطون المعاني التي تتعلق بها إرادة المتكلم من دون أن يكون لتلك المعاني تعلق بألفاظ القرآن من جهة عدم كونها مداليل القرآن ولا ما استعمل فيه القرآن، يقول هذا لا يناسب عظمة القرآن، فإن الروايات التي تذكر بطون القرآن بصدد بيان عظمته وامتيازه عن سائر أنواع الكلام. ومن الواضح أنه لا اختصاص للمعنى الذي ذكر من قبل صاحب الكفاية تفسيرا للباطن بالقرآن، فكما يمكن أن يكون للقرآن سبعة بطون بهذا المعنى، يمكن أن يكون لكلام العامي من الناس أيضا سبعة بطون، بل سبعون بطنا، بأن يطلق المتكلم كلاما وهو يريد معاني متعددة أحدها مدلول لللفظ والمعاني الأخرى إنما تتعلق بها إرادة المتكلم لا بما هو متكلم، كما لو قال القائل هل الهلال وهو يريد أن وقت الدين قد حل، وهو يريد أن وقت الشرب قد حل، وهو يريد أن وقت الترف قد حل، وهو يريد مثلا أنه سيشتري ثيابا جددا، وهكذا معان متعددة يريدها المتكلم، لكن لا بمعنى أنه قد استعمل اللفظ فيها، بل من جهة أنه قد أقام القرينة على أنه سيتكلم بعد ساعة بكلام يريد مع ذلك الكلام أمورا أخرى، هذا لا يختص بالقرآن الكريم ولا يناسب عظمة القرآن الكريم. وأما تعدد الملزومات واللوازم فهذا الوجه لا بأس به، هذا ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه. وفي مقابله ذهب صاحب المنتقى السيد الروحاني قدس الله نفسه إلى العكس، وهو أن تعدد اللوازم والملزومات ليس أوجه من الوجه الأول، وهو أن يكون المقصود بالبطون المعاني المرادة في نفسها، وذلك لأن تعدد اللازم والملزوم يمكن أيضا أن يثبت لغير القرآن الكريم، وأما المعاني المقصودة فهي ليست كل معنى مقصود، بل يقصد في كلام صاحب الكفاية المعاني المقصودة بقصد مستقل يصح حمل اللفظ عليها، وإن كان ذلك من باب تردد المستعمل فيه بين هذا المعنى وذاك، ولكن ليس كل كلام قابلا للحمل على وجوه كالقرآن الكريم، وهذا من عظمة القرآن الكريم أنه يمكن أن يكون له أكثر من معنى يحمل عليه. فالأعلام مختلفون في الترجيح بين هذين الوجهين. ثم إن هنا وجها ثالثا يذكره المحقق الأصفهاني، وقد ذكره الفيض الكاشاني، وقد ذكره صدر المتألهين، وقد ذكره قبلهم بعض العلماء الأكابر. وحاصل هذا الوجه أن الباطن قد يراد به حقيقة المعنى وروحه، وذلك لأن الألفاظ ليست موضوعة للمعاني بملاحظة تخصصها بخصوصيات خاصة ترتبط بأجسامها. مثلا القلم هو آلة نقش الصورة، سواء كانت الآلة مصنوعة من خشب أو حديد أو بلاستيك، وسواء كان النقش منقوشا على لوح خشبي أو معدني، وسواء كانت الصورة صورة ذات شكل أو عبارة عن معنى من معقول أو معنى مثالي أو معنى حسي، فاستعمال كل ما يكون أثره ثبوت معنى من المعاني في شيء من الأشياء هذا يصحح عنوان القلمية، فالمراد بالقلم كل ما يستعمل للنقش، سواء كان المنقوش صورة أو معنى، وسواء كان المنقوش فيه لوحا أو لا، وسواء كان الناقش مثلا إنسانا أو ملكا أو غير ذلك، كل هذا يسمى قلما. ومن الواضح أن هذا المفهوم بعرضه العريض له مصاديق مختلفة تتفاوت ضعفا وشدة وسعة وضيقا وكمالا ونقصان، حتى يمكن أن نصل إلى مرتبة هي من الشرف، بحيث لا يكون بينها وبين الواجب إلا واسطة أو واسطتان. ولعل إطلاق القلم في القرآن الكريم بهذا المعنى على الملائكة أو على الموجود الأشرف الذي تعلق به القسم القرآني، نون والقلم وما يسطرون، لعل المراد هنا بالقلم كما ورد في الرواية هو الملك الأعلى الذي يتولى كتابة الوحي على جبين إسرافيل، فينظر إليه جبرائيل فينتقش في قلب جبرائيل. فبين جبرائيل وبين القلم مراتب، لا مرتبة واحدة. ثم إن إشكال تعدد البطون الذي قيل بأنه ينافي استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنان يشابه إشكالا آخر في مورد آخر، وهو مورد قراءة القرآن الكريم في الصلاة. فقد ورد أنه يستحب للمصلي عند قراءة اهدنا الصراط المستقيم أن يسأل الله الهداية. ومن الواضح أن محذور استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى وحدة الحاكي وهو اللفظ، وتعدد المحكي وهو المعنى. وهذا المحذور موجود في طلب الهداية عند قراءة القرآن الكريم، لأن القراءة هي حكاية ألفاظ القرآن الكريم، فيكون القارئ قد أوجد الكلمة على أنها قرآن، فهو بكلامه يحكي القرآن الكريم. وعند قصد الهداية، قصد طلب الهداية، يلزم من ذلك أن يكون بقوله اهدنا قاصدا لأمرين، أحدهما حكاية القرآن الكريم، والآخر إنشاء طلب الهداية. فيلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، ولا بد من البحث عن استئناف جواب. هذا وربما يدفع هذا الإشكال بأن المصلي يحكي بلفظه القرآن الكريم، ويتعلق قصد الطلب بمفاد المحكي، بمعنى أنه لا يطلب الهداية بنفس قوله اهدنا، بل بمحكي قوله اهدنا. ومحكي قوله اهدنا هو قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، الذي هو قول الله عز وجل على لسان العبد. فهو إنما يريد الهداية باللفظ المحكي لا باللفظ الحاكي. وبالجملة، فإن المصلي بحكايته للقرآن الكريم يوجد القرآن الكريم، والقرآن الكريم يدل على طلب الهداية. فإذا يكون لللفظ معنى، ذلك المعنى هو لفظ، ولذلك اللفظ معنى ثان وهو طلب الهداية. فلا يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بل استعملنا اللفظ في اللفظ وقصدنا باللفظ المعني طلب الهداية. المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه لا يرتضي هذا، وذلك لأن جعل اللفظ عين المعنى، وتنزيل اللفظ عين المعنى، وإفناء اللفظ في المعنى، وأمثال ذلك من المطالب، إنما يكون حكم اللفظ الموجود لا اللفظ الذي يكون مفهوما من اللفظ. وأنت عندما تقول في مقام قراءة القرآن اهدنا، إنما تحكي القرآن الكريم، فالقرآن محكي، والقرآن المحكي ليس وجوده وجود طلب الهداية، وإن كان موضوعا لطلب الهداية، لكن الوضع لا يعني أن اللفظ عين المعنى، بل استعمال اللفظ يوجب أن يكون اللفظ عين المعنى. فالاتحاد والتنزيل حكم الاستعمال لا حكم المعنى في نفسه، خصوصا إذا قلنا بأن طلب الهداية هنا إنشائي بمعنى أنه يوجد المعنى بوجود اللفظ، إذ لا معنى أن يكون اللفظ غير الموجود إيجادا لمعنى غير موجود، هذا لا معنى له. إذن هذا الكلام ليس بصحيح. ثم إنه قدس الله نفسه يجيب عن إشكال طلب الهداية في قوله اهدنا الصراط المستقيم بأحد وجهين. الوجه الأول أن يكون ما ورد في الرواية من استحباب طلب الهداية أن المصلي إذا قرأ اهدنا الصراط المستقيم استحب له أن يضمر في قلبه طلب الهداية من الله، بحيث يكون طلب الهداية مقارنا للقراءة، لا أنه قصد بنفس المقروء طلب الهداية حتى يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى. الوجه الثاني والجواب الثاني عن هذا الإشكال أن يقال بأن الذي يقرأ القرآن يوجد كلاما مماثلا للقرآن الكريم بعنوان أنه مماثل للقرآن الكريم، أي أنه يوجد الكلام بعنوان أنه مثل القرآن الكريم، لا أنه يوجد نفس القرآن الكريم الذي أنزل على قلب نبيه صلى الله عليه وآله الطاهرين، بل هو يوجد مثل القرآن الكريم، نظير من يقرأ قصيدة لشاعر بعنوان أنه كلام يماثل كلام الشاعر، فهو يوجد كلاما يلتفت ويقصد بهذا الكلام مماثلة كلام الشاعر، وهذا الأمر لا ينافي أن يكون قاصدا بما تلفظ به المعنى المخصوص، فإن إيجاد ما يماثل كلام الشاعر لا ينافي أن يقصد المتكلم مثل ما قصد الشاعر، باعتبار أن المماثلة كما تثبت في جانب اللفظ تثبت في جانب المدلول أيضا، فإن قصد ما قصده الشاعر من مثل كلامه لا ينافي المماثلة بل يؤكد المماثلة. هذا هو ما يبني عليه قدس الله نفسه الزكية في دفعا لهذا الإشكال. نقرأ هذا المقدار. قال نعم يمكن في صفحة 160 يمكن تصحيح التثنية والجمع في الأعلام بوجه آخر، وهو استعمال المادة في طبيعي لفظها لكن بما له من المعنى، بحيث لا يكون المعنى مرادا من المادة ليلزم المحذور باعتبار أن المعنى جزئي لا يقبل التعدد، بل بنحو الإشارة إليه بما هو معنى لطبيعي اللفظ. فنحن نستعمل اللفظ باعتبار أنه جامع، ولهذا الجامع مدلول منطبق على هذه الذوات المتعددة لا بما هو معنى اللفظ المستعمل، فيكون كقولك ضرب فعل مشتمل على النسبة، فإن المعنى النسبي غير مراد من نفس لفظ ضرب، بل المراد منه طبيعي لفظه، ولكن لا بما هو، إذ لا نسبة فيه. أنت عندما تحكم على اللفظ بأنه فعل لا تلاحظ أن فيه نسبة، لأن النسبة حكم المعنى، وأنت إنما تحكم هنا على اللفظ، واللفظ لا نسبة فيه، لكن بما هو معنى ذو نسبي، بما هو ذو معنى نسبي، فيكون المراد من قولنا زيدان فردين من لفظة زيد، لكن بما له من المعنى، والمفروض أن له معنيين. ولكن الإنصاف أن هذا مع أنه تكلف ليس بصحيح، لأنك عندما تقول جاء الزيدان إنما تنسب المجيء إلى شخص يجيء، لا إلى لفظ له معنى، وليس لمعنى اللفظ مدخلية في صحة إسناد الحكم إلى اللفظ، بخلاف قولك ضرب فعل ماض، فإن نسبة الفعل الماضي إلى ضرب إنما هو من جهة دلالة ضرب على معنى الفعل الماضي، فيكون للمدلول مدخلية في ثبوت الحكم، وأما قولنا جاء الزيداني فلا مدخلية للمعنى في صحة إسناد المجيء إلى اللفظ. هذا لا معنى له. فبين البابين فرق. تذييل وتكميل. قد ظهر مما ذكرنا حال استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي، إمكانا وامتناعا، منعا وجوازا. إمكانا وامتناعا بلحاظ مقام الثبوت، منعا وجوازا بلحاظ مقام الإثبات. ومما ذكر فيما تقدم أن اللفظ إذا كان استعماله من باب العلامية، أو قل إذا كان الاستعمال من باب نصب العلامة، فاستعمال اللفظ في أكثر من معنى لا ينبغي الخلاف فيه. أقول إذا كان الاستعمال يختلف حكمه باختلاف حقيقته، من حيث إنه إفناء لللفظ في المعنى أو أنه نصب العلامة على المعنى، فحينئذ لا يصح الاستدلال على جواز الاستعمال في أكثر من معنى بموارد الوقوع، لأنه يمكن حمل تلك الموارد على أنها من باب العلامية. ثم أقول بناء على هذا أنه يمكن حمل ما ورد في روايات البطون على إرادة هذا المعنى، بمعنى أن القرآن قد كان استعماله من باب العلامية على المعاني، والعلامة كما يمكن أن تكون علامة على معنى واحد يمكن أن تكون علامة على معان متعددة. فلو ضاقت بنا السبل واستحكم الإشكال في روايات البطون، فلا يمكن جعل روايات البطون منافية لاستحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى بناء على أن المحذور عقلي، بل يجب حمل روايات البطون على أن الاستعمال من باب العلامية في خصوص القرآن الكريم. وعن بعض المدققين من المعاصرين دعوى الاستحالة هنا. أقول ذكر مما ذكرنا فيما تقدم يتبين حال استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي. هنا يراد بيان حكم الاستعمال إذا تعلق بالمعنى الحقيقي والمجازي، لا بمعنيين حقيقيين كما في اللفظ المشترك، ولا في معنيين مجازيين كما فيما عدا موارد الاشتراك. ولكن عن بعض المدققين من المعاصرين، وهو صاحب المحجة، دعوى الاستحالة هنا. وإن قلنا بالإمكان هناك، فصل بينما إذا كانت المعاني متماثلة، بينما إذا كانت المعاني متماثلة، وبينما إذا كانت مختلفة من حيث الحقيقة والمجاز، نظرا إلى أن الحقيقية والمجازية وصفان متقابلان، والاستعمال الواحد واللفظ الواحد لا يتصف بوصفين متقابلين لاستحالة الجمع بين المتقابلين، ويندفع باختلاف الجهة والحيثية. فإن اللفظ من حيث إنه يفيد المعنى الموضوع له مطابق للوضع، فمن هذه الجهة يتصف بوصف اعتباري وهو كونه حقيقة، ومن حيث إنه يفيد المعنى الذي لم يوضع له غير مطابق للوضع، فيتصف من هذه الحيثية بالمجازية. فهناك حيثيتان حقيقيتان موافقتان لنفس الأمر، وبهما يصح اتصاف اللفظ والاستعمال بالحقيقية والمجازية. مقصوده بكون الحيثيتين موافقتين لنفس الأمر أنهما ليسا من قبيل أنياب الأغوال، بل هما وصفان يثبتان للشيء بقياسه إلى غيره، نظير الفوقية والتحتية. غاية الأمر أن منشأ انتزاع وصف الحقيقة والمجاز إنما يكون بملاحظة الوضع الذي هو أمر اعتباري، لكن بعد ثبوت هذا الحكم الاعتباري لا بد أن يكون اللفظ إما حقيقة أو مجاز. ولا يجري هذا الوجه في الأعراض المتأصلة كالسواد والبياض حتى ينتقض بهما. لا ينبغي أن ينقض بالبياض والسواد، وذلك لأن اتصاف الجسم بالسواد أمر واقعي غير مربوط بنسبته إلى غيره، أي أن السواد والبياض ليس من الأمور النسبية حتى يقال بأنه بالنسبة إلى هذه الجهة أسود وبالنسبة إلى هذه الجهة أبيض، لما عرفت أنهما وصفان انتزاعيان أي الحقيقة والمجاز، من اللفظ واقعا بملاحظة الحيثيتين المزبورتين، أي حيثية انتساب اللفظ إلى كون إلى هذا المعنى وهو الموضوع له، أو إلى هذا المعنى وهو غير الموضوع له. طيب، مع أنه لو تم الإشكال لما اختص بالاستعمال في الحقيقي والمجازي، بل يعم الحقيقيين والمجازيين لامتناع اجتماع المتماثلين كامتناع اجتماع المتقابلين. يقول لا وجه للتفصيل إذا قبلنا إشكاله من حيث تقابل وصف الحقيقة والمجاز، فلما نحكم بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى ولو كانا معنيين حقيقيين أو كانا معنيين مجازيين، لأن لازم ذلك اجتماع المثلين وهو كاجتماع الضدين والمتقابلين مستحيل. فافهم واغتنم. لعل الأمر بالفهم ناظر إلى أن تفصيل صاحب المحجة قدس الله نفسه مبني على التنزل عن إشكاله الذي قال من أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى هو من باب وحدة الإيجاد وتعدد الموجود وهذا مستحيل. فبعد التنزل عن ذلك الإشكال نقول لو سلمنا معكم بأنه يجوز فلا نسلم باستعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي. والتفصيل ووجه التفصيل بين الأمرين أن الاستعمال في المعنيين يكون واحدان، فيكون الوحدة في طرف الاستعمال غير موجبة لتعدد وصف الاستعمال. وأما بالنسبة إلى الحقيقة والمجاز فالمفروض أن المعنى الحقيقي يقتضي أن يكون الاستعمال حقيقيا، والمعنى المجازي يستلزم أن يكون الاستعمال مجازيا، فيلزم اجتماع وصفين متقابلين. أما إذا كانا متماثلين أو كانا مثلا متماثلين في الحقيقية أو متماثلين في المجازية فلا أشكال من هذه الجهة، من جهة أنه مع تماثلهما لا يوجد استعمالان حتى يقال قد اجتمع المثلان، بل هنا استعمال للفظ واحد في معنيين، وتعدد المعنى لا يوجب تعدد الاستعمال، لأن هذا هو مبنى الحكم بالجواز. مبنى الحكم بالجواز هو أن الاستعمال واحد ولو تعدد المعنى المستعمل فيه، إذ لو لزم من تعدد المعنى تعدد الاستعمال للزم أن يكون الواحد كثيرا فيثبت بذلك استحالة الاستعمال، وقد بنينا الكلام على أنه جائز. فلعل صاحب المحجة لاحظ هذه الجهة فافهم واغتنم. قوله قدس سره أو كان المراد من البطون لوازم معناه، قال فتراد تلك اللوازم. طبعا المحقق الأصفهاني لم يذكر كلا الوجهين، ذكر صاحب الكفاية تفسير روايات البطون بأحد وجهين، إما بحملها على أن المقصود بالبطون المعاني التي يقصدها المتكلم لا بإرادة استعمالية مضافا إلى المراد الاستعمالي، وهذا الوجه لم يتعرض له المصنف وإنما تعرض للوجه الثاني. فتراد تلك اللوازم على وجه الكناية أو على وجه آخر، بمعنى أنه طبعا الكناية قيل بأنها إطلاق اللازم وإرادة الملزوم أو العكس، وبعضهم اشترط في الكناية أن يكون أحدهما مرادا جدا والآخر مراد استعمالي. فمثلا إذا أطلق اللازم وأراد الملزوم كما في قولك زيد طويل النجاد، أو زيد كثير مثلا تراب الموقد، وأنت تريد بيان معنى كرمه، فبيان الكرم مراد جدي، وأما كثرة تراب الموقد ومثلا انفتاح الباب فهذا مراد استعمالي ليس مرادا جديا. بعضهم قال بأن الكناية يشترط فيها Thank you. الهداية بها، أي أنها لا تحمل على طلب الهداية بالقرآن، بل تحمل على أن المصلي يضمر في قلبه طلب الهداية. ويمكن أن يجاب أيضا بأن القراءة ليست الحكاية عن الألفاظ بالألفاظ واستعمالها فيها، بل الحكاية ذكر ما يماثل كلام الغير من حيث إنه يماثل كلام الغير في قبال ذكره من تلقاء نفسه. وهذا المعنى غير مشروط بعدم إنشاء المعنى به، أي أن ذكر ما يماثل كلام الغير لا يمنع أن تقصد مدلول هذا الكلام. مثلا لو قيل لقائل أنشئ قصيدة لأم عمرو باللواء، فإن المطلوب ها هنا حكاية ألفاظ تلك القصيدة لا عدم قصد معاني الألفاظ، لا منافى بين الأمرين. وهذا المعنى غير مشروط بعدم إنشاء المعنى به حتى يلزم الجمع بين اللحاظ والاستقلالي والآلي فيما يماثل كلام الغير من حيث إنه يماثله بقصد المعنى. فإن من مدح محبوبه بقصيدة بعض الشعراء فقد قرأ قصيدته ومدح محبوبه بها. نعم، لو لم يلتفت إلى ذلك ومدحه بما أنشأه من تلقاء نفسه، وكان ما أنشأه من تلقاء نفسه اتفاقا مثل كلام الشاعر، هذا لا يعد حاكيا لكلام الشاعر، لم تصدق القراءة. وإن كان مماثلا فالقراءة يشترط فيها قصد المماثلة، لكن المماثلة متعلقة بجانب اللفظ لا بجانب المعنى، فتدبر جيدا. والله العالم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.